إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ألا يقروا بين ظهرانيهم منكرا، وإلا أخذهم بالعذاب. قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما درينا أننا عنينا بهذه الآية حتى كان يوم الجمل، فكان يوم الجمل بالنسبة لأهل بدر رضوان الله عليهم فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، وهو أمر عام بالمؤمنين في كل زمان ومكان ألا يقروا بين ظهرانيهم فتنة، وإلا عمهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب. وفي الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب العامة بفعل الخاصة إلا إذا رأوا المنكر بينهم فلم يغيروه، فإذا فعلوا ذلك عذب العامة والخاصة. والأصل في العقوبة قول الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى. الأصل أن الذنب مرتبط بفاعله، والعقوبة مرتبطة بفاعلها بفاعل الذنب. إلا إذا لم يعد الذنب مخفيا، هكذا قال العلماء، فإذا ظهر الذنب أو ظهرت المعصية بين الناس وجب على من رأى ذلك أن يغيره، فإن لم يفعلوا كانوا كلهم عصاه، هذا بفعله وهذا برضاه. إذا لم يغيروا ولم ينكروا كانوا كلهم عصاه، هذا بفعله وهذا برضاه أو بسكوته، فانتظموا جميعا العقوبة. الفتنة هي المعصية التي تنتشر في مجتمع المسلمين حتى حتى تظهر تكون واضحة لأعين الناس ولا تنكر ويسكت عليها. تكون هناك من يقدر على إنكارها فلا يفعل فتسمى فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أن هذه الفتن سببها رجوع القهقرى عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها القبول بالتبديل والتغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن رجع القهقرى وبدل كان ذلك الطريق إلى الفتن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، أنتظر من يرد علي، فيؤتى بأقوام من أمتي فيؤخذ عني، فأقول أمتي فيقال لي: إنك لا تدري إنهم مشوا القهقرى، أي رجعوا عما تركتهم عليه. وفي حديث آخر: أنا على حوضي، من ورد الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا، فيؤتى بأقوام أعرفهم ويعرفوني فيؤخذون بعيدا عني، فأقول أمتي فيقال لي: إنك لا تدري إنهم بدلوا بعضك. رواية رجع القهقرة، ورواية بدلوا، فأقول سحقا سحقا لمن بدل، سحقا سحقا لمن بدل. ويحذر الحبيب صلى الله عليه وسلم من أن ظهور الفتن وكثرة الخبث يؤدي إلى الهلاك حتى وإن بقي بعض الصالحون. في الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا أو ليلة فزعا، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة بيده. قال العلماء: إن كان قد فتح في عهده صلى الله عليه وسلم فتحة فمعناه أنه لا يزال يفتح حتى اليوم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ يعني دلوقتي أنت لسه موجود، وحتى لو أنت خرجت من الدنيا لسه في من أمتك صالحين، الصحابة دول كل هيعلموهم، يعني لازم في صالحين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إن كثر الخبث. إن كثر الخبث، كثرة الخبث وظهور الفتن سبب للهلاك وإن وجد الصالحون الذين لا ينكرون، الصالحون الذين لا ينكرون. كما أن وجود الصالحين الطائعين العابدين الراكعين الساجدين المتضرعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سبب لحبس العذاب. كثرة الخبث وإن وجد الصالحون الذين لا ينكرون سبب للهلاك، ووجود الصالحون وإن كانوا قلة ولكنهم من الطائعين العابدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سببا لحبس العذاب والهلاك. قال: نعم إن كثر الخبث. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوقف على أطم من أطام المدينة زي حصن من حصون المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ يقول للصحابة: أنت شايفين هذا الشيء ده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني أرى مواقع الفتن من بيوتكم كمواقع القصر. أنا شايف الفتن نزلة على البيوت بتاعتكم زي المطر ما ينزل. انتبه، هذا بالنسبة لمنازل المدينة، يعني معناها ما يستجد من أحداث بعد ذلك. وحدث من مقتل عثمان رضي الله عنه وما بعد ذلك وفي عهد بني أمية. هذا بالنسبة لمنازل المدينة، يعني إن فرطتم، إن تركتم، إن رجعتم، إن بدلتم، إن اختلفتم، تقع الفتن من بيوتكم كمواقع القصر، فما بالك بمنازل غير المدينة. وعند البخاري: يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وفي حديث آخر: إن بين هذه الساعة ظهور الفحش والبخل، الفحش والبخل، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعود وتظهر الصحوت. ظهور الفحش والبخل، ظهور يعني ايه؟ يعني انتشار، انتشار الفحش في الكلام والفعل، والبخل انتشار البخل والشح. ويخون الأمين بين يدي ساعة، من علامات الساعة في زمن الفتن، يخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول. قالوا: وما الوعول يا رسول الله؟ قال: أشراف الناس ووجوههم، أي صالحوهم. الأشراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أهل العلم والورع والصلاح، مش أهل المال. التحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس، أو الجهال، أو أهل الضلال، فهلك الوعول وتظهر التحوت. وفي الحديث أيضا: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، من كثرة الفتن. وفي رواية: سيتمرغ في الأرض ويقول: يا ليتني مكانه. قال العلماء: وهذا لا يحدث ألا وهو ظهور الفتن بالرجوع عن الكتاب والسنة، لا يحدث إلا بضعف الإيمان، إلا بضعف الإيمان وترك الأوامر وارتكاب النواهي. وقوة الإيمان سبب لمنع ذلك، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا وصدقوا واتقوا، لا يكون متقين أبدا حتى يستجيبوا لأوامر الله، لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهوا عما نهى عنه الله ورسوله. كيف تكون عبد متقي؟ آمنوا واتقوا، آمنوا وصدقوا بس، لا، آمنوا واتقوا. تقوا عبد متقي يجده الله سبحانه وتعالى حيث أمره ويفقده حيث نهاه. يستجيبون لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا تظهر فيهم الفتن ولا يعمهم البلاء ولا العذاب، هؤلاء يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم بركات من السماء والأرض. من الفتن نقص العمل، نقص العمل حسيا ومعنويا، هكذا قال العلماء. من الفتن ومن الهرج، الهرج مش معناه القتل ده، منه ايضا نقص العمل معنويا وحسيا. البخل، البخل في كل شيء، ليس في المال فحسب، لا، البخل بالعلم بالمال والعلم، بل كما قال العلماء من عهد ابن حجر، من عهد ابن حجر رحمه الله، رحمه الله سبحانه وتعالى، قالوا ومن البخل، البخل في تعليم الصنعة، البخل في تعليم الصنعة بخل فظيع وهو فساد في الأرض. البخل بالمال، يبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، هذا أمر أيسر من البخل بالعلم والبخل بتعليم الصنعة والحرفة، لأن إن بخل هذا من الأغنياء سيجد الناس غيره ممن يسر الله سبحانه وتعالى لهم من أهل الجود والسخاء والكرم وأهل العطاء، برضو حيجد الناس. أما البخل بالعلم والصنعة فأمر أخطر. ليه؟ لأن لو شفنا عدد الأغنياء في المال صحيح قليل، بس برضه مش قليل قوي، يعني مش نادر قوي، يعني عددهم لا شك أنه أكثر من عدد الذين يسر الله سبحانه وتعالى لهم العلم، والذين يسر الله سبحانه وتعالى لهم معرفة وإتقان حرفة أو صنعة. لو تشوف مثلا عدد العلماء قلة طبعا، وعدد اللي عندهم فلوس برضو قلة، بس مين الأكثر؟ طبعا لأن الفلوس أكثر بكثير من عدد العلماء، عدد العلماء أقل بكثير. عدد من يجيد صنعة أو حرفة في هندسة أو طب أو أي حرفة أخرى عدد قليل، وهذا الداء موجود، هذا الداء موجود. وذكر لي من الشباب في هذه الأيام أنه على سبيل المثال مثلا الجراح الماهر يجي يعمل العملية، منهم طبعا مش كلهم، لا يعلم الصغير ويجريها بطريقة بحيث أن الصغير أو الواقف لا يتعلم، هذا أمر في غاية الخطورة، هذا ليس مجرد بخل ولا شح، هذا فساد في الأرض، يسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأن أنت لو جيت مثلا تشوف مثلا جراحي القلب نفسه في بلد زي بلد دي كلها، المهرة، المهرة يكونوا كام يعني؟ لازم تعبد على الطوابع، لازم على الطوابع بس، جراح قلب أو جراح حاجة تانية تخصص دقيق من هذا النوع تجده متعبد على الطوابع. أنت أيها الماهر كيف تعلمت؟ كيف تعلمت وأصبحت ماهرا بنفسك لوحدك؟ يستحيل. إما أنك ليك في يوم من الأيام هنا أستاذ لم يفعل مثل ما فعلت وعلمك، أو أنك رحت في مكان ما خارج هذا البلد وشوف وناس علمتك هناك وهم هناك، وأقول للأسف يعلمون ولا يبخلون ونحن نعلم ذلك. كل من سافر إلى هناك يعلم ويشهد لهؤلاء الناس أنهم لا يبخلون بعلم، هم يعلمون، بل كفر يعلموا وتيجي من هناك متعلم، وبعد كده والعياذ بالله بعضهم بقوله مش كلهم تبخل بهذا العلم اللي كفر علمهولك، كمان تبخل بيه على المسلمين. طب لما انت في يوم من الايام ايها الماهر المتميز مثلا في مجال من هذه المجالات، لما تخرج من الدنيا، ويمكن تخرج من الدنيا على فجأة بحادث او بحاجة تانية، لما تخرج من الدنيا من الذي يداوي هؤلاء المساكين؟ يعني اذا كنت تفعل ذلك حرصا على مال او غيره، من الذي يداوي هؤلاء الناس من بعدك؟ هذه أمانة، هذا أمر في غاية الخطورة، حبس العلم خصوصا هذا النوع من هذا العلم النادر
من يكون ماهرا به الخطير بالنسبة لحياة الناس حبسه وكتمانه وعدم تعليمه للناس لمن يستحق فساد في الأرض. انتبهوا، البخل بالمال، البخل بالعلم، البخل بالصنعة يؤدي إلى فساد في الأرض. فتن كقطع الليل المظلم، تظهر الفتن أي منتشرة بين الناس ويراها الناس ولا ينكرها الناس حتى يعتادها الناس. مثل مثال في فتن دلوقتي ظاهرة، مثال ايه؟ مثال التبرج. التبرج بقى معصية ولا طاعة؟ حرام ولا حلال؟ طبعا حرام، كلنا عارفين، كل واحد يقول لك حرام. طيب المفروض ان المعصية اصلا في مجتمع المسلمين تكون قليلة ونادرة ومنكرة، المفروض كده، مش مجتمع مسلمين، مسلمين تبقى المعصية في ايه؟ قليلة ومنكرة، يعني حتى لو شفناها تبقى منكر. دلوقتي التبرج دلوقتي منكر يعني قليل، لا ده منتشر. رغم الحمد لله الحجاب دلوقتي يعني اخذ مكانه غير مثلا 10 سنين ولا 20 مرة، لكن لا يزال التبرج وما يتبعه غيره، غير التبرج اسوأ منه الاختلاط بين الرجال والنساء والمزاح بين الرجال والنساء. الاجانب نادر ولا منتشر؟ منتشر. يقول لك ده عادي، احنا واقفين عادي، اصبح عادي، ظهر وانتشر ولم ينكر حتى اعتاده الناس، اصبح امر عادي. لو سمحنا بنتكلم عادي وبنضحك عادي مع بعض عادي، اصبح هذا مش عادي. ده المفروض ان هو لو حدث مثل هذه المعصيه، اختلاط بين الاجانب الرجال من النساء والمزاح بينهم والتواجد مع بعضهم بعضا والحديث بغير ضروره، المفروض انه معصيه، معصيه وتكون قليله اذا وجدت يعني، وتكون منكر. لا ده دلوقتي اصبح الامر ايه؟ معتاد. تظهر الفتن تنتشر حتى تكون معتاده بين الناس. وهذا للاسف هو طبعا الصحابه كانوا بيفكروا ان هم طبعا الفتن بدات من عهدهم من زمان هم لسه عايشين، هم لو شافوا هذا العصر بما فيه مما ربما لا تحتمله الارض والسماوات ونحن نعيش في ذلك، موقف المسلم، موقفه في مثل هذه الظروف وفي مثل زمن الفتن كيف يكون؟ اول حاجه الاعتزال الفتنه، مش اعتزال الناس، اعتزال الفتنه. الرسول يعني لا تجاري، ما تقولش ما دام هو عادي وده انا معاهم طب حامل ايه؟ اتواجد واقف واجلس والفتنه موجوده وقائمه ولا انكرها؟ لا، يتنكر اقل شيء تعتزل، يتعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش تعتزل الناس، تعتزل الفتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم، وفي روايه النائم خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. بمعناها ان كل واحد فيهم بيساهم في الفتنة بمساهمة اكبر شر من غيره، هو شر من غيره. وحينما سأل معاذ، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عهد الفتن، قال له في الاخر ايه؟ قال له لو ما لقيتش اي طريق تترك فيه الفتنة الا انك انت تعض ببضع شجرة تسلم من الفتنة، من الفتن، يبقى عضل للشر. لو ما فيش سبيل للحياة كي تنجو من المشاركة والمساهمة في الفتن اللي هي المعاصي الظاهرة المنتشرة الغير منكرة بين الناس لو لم تجد سبيلا للحياة بعيدا أو بنجاة من هذه الفتن إلا أن تعض بأصل شجرة أو بجذع شجرة فافعل ذلك حتى يأتيك الموت وأنت على هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني وأنت على ما أنت عليه الآن، ما تعرفه من الإسلام من الكتاب والسنة. وأيضا موقف المسلم في مثل هذه الظروف أن يلجأ إلى القربات والطاعات، إلى القربات والطاعات حتى يقوي جذوة الإيمان في قلبه، وحتى ينور الله سبحانه وتعالى ذلك القلب بالطاعة فيصبح أكثر قوة ومقاومة أمام الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ ليلة فيقول سبحان الله ماذا فتح اليوم من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. شاف رؤية إن فتن كثيرة نازلة على الأمة، فيبقى العمل إيه؟ فقال أيقظوا صواحب الحجر، صحوا النساء أمهات المؤمنين، صحوهم يصلي، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إذا قيام الليل مما يلجأ إليه، يلجأ إليه المؤمن في عهد الفتن حتى يستطيع مقاومة ما يشتعل حوله من هذه الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حفالة من الناس قد جهدت وعودهم وأماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصابعه. يقول له هتعمل ايه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان الأمة حيجي عليها وقت تبقى ضاعت فيها العهود وضاعت الأمانات واختلف الناس، فبقول له ماذا تفعل؟ كيف بك يا عبد الله بن عمرو؟ طبعا الكلام ده مش عبد الله بن عمرو بس، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم، لأن عبد الله بن عمرو ده كان من الناس اللي حفظوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول الصحابة اللي كان عندهم عدد كبير مكتوب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعد كده جمعت في الصحاح وفي كتب الحديث. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن عبد الله بن عمرو هيبلغ وأن الكلام ده هيحفظ لأجيال الأمة عشان يعرفوه. كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس؟ تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيصفهم بأنهم حسالة، إن هم مين؟ جهلت عهودهم وأماناتهم، ضاعت العهود وضاعت الأمانات واختلفوا، اللي زي دول سماهم حسالة. فقال عبد الله بن عمرو فبما تأمرني يا رسول الله؟ أنت قول لي أعمل إيه؟ أعمل إيه في هذه الظروف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ خاصتك وتدع عنك عامتهم. شوف أنت عارف إيه؟ اللي أنت عارف إيه من الكتاب والسنة الصح الحق اللي أنت عارفه ده استنتج. تأخذ خاصتك وتدع عنك عامتهم اللي هم فيه اللي بيعرضوا عليك من الفتن ده، تدعه تتركه تستنتج بما عرفت. وفي رواية قال له ايه؟ تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر. المؤمن ومخرجه في عهد الفتن هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ غير ان انا يريد اقدر اروح لربنا سبحانه وتعالى، يريد كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كنا نلوذ به صلى الله عليه وسلم. طب انت تروح لربنا سبحانه وتعالى، ما انت ممكن تروح لربنا سبحانه وتعالى، تروح يعني لربنا سبحانه وتعالى هتروح لي ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل عندك كتاب رسالة موضح شافية فيها كل شيء، فيها كل ما تريد، فيها كل ما يلزمك فعله أمرك به، كل ما يؤذيك فعله نهاك عنه. كل ما يستنير به القلب وتطمئن به الصدور حطه لك في هذا الكتاب. هو ده اللي تروح اللجوء الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيوصيهم في الاخر وقد طردت فيكم بعد ما حذرهم قل لهم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكذا وكذا وحذرهم من الرضا ومن كذا ومن كذا. فبيقول لهم وانا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي مش هيحصل لكم حاجه وحشه ابدا الا ما ايه كتاب الله وسنته. ولذلك الحديث ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه. قال علي ما المخرج منها رسول الله؟ وسيدنا علي طبعا حضر الفتنه ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله في حديث طويل هو حبل الله المتين فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو حبل الله المتين من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حديث طويل من قال به صدق من عمل به رشد من حكم به عدل من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. المخرج من الفتنة كتاب الله سبحانه وتعالى. طب ما كلنا عندنا كتاب الله وعندنا كذا نسخة من النسخ في البيت في البيت كذا نسخة وفي الجيب اللي ماشي فيه نسخة في العربية حدث نسخة مش مجرد ان يبقى عندك كتاب ربنا سبحانه وتعالى تدبر عمل استجابة. الآية اللي كانت قبل الآية التي تحذر من أن العذاب سيعم الناس عند الفتن إذا سكتوا ولم ينكروا الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة تدبر وعمل ومعايشة واستجابة ملاذ المؤمن في عهد الفتن أن يقيم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يقيم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابة وامتثال لأمر رب العالمين ولأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ملاذ المؤمن في عهد الفتن أيضا الحب في الله. أمال إيه؟ ما في عهد الفتن يبقى انتشار الضغينة البغضاء الكراهية الحسد التقاتل الاختلاف هو ده المنتشر في عهد الفتن. شوف بقى في الوصف ده بقى الحب في الله سبحانه وتعالى شمعة مضيئة في وسط ذلك الظلام. ملاذ المؤمن في عهد الفتن الحب في الله سبحانه وتعالى حب في الله ينسيك هذه الهموم ينسيك هذه الصنوف من الكرب. الخليل الصالح الرفقة الصالحة مناد المؤمن في عهد الفتن. ومناد المؤمن في عهد الفتن الاستمسار والصبر. الصبر ليه؟ لأن في عهد الفتن أكثر الناس ماشيين في الفتن القلة بس اللي هتنجح إن هي تنكر ولا تتابع الفتنة لكن أكثر الناس يسيرون هذه الفتنة وبالتالي أكثر هؤلاء الناس لا يبالون بالمعاصي ما دام ماشيين في الفتنة لا يبالون بالمعاصي وأكثر هؤلاء فيقع منهم عليك الأذى ويصيبك منهم ما تكره. ما ليه؟ ما دام تعاد الفتن يبقى أكثر الناس هيحسن إليك ولا يسيء إليك؟ هيسيء إليك يصيبك منه الأذى ويصيبك منه ما تكره. فإن لم يكن الصبر سلاح لك في مثل هذه الظروف كيف تتحمل مثل هذا؟ إذن أيضا من ملاذ المؤمن في عهد الفتن الصبر الصبر على وقوع الأذى من الناس والصبر على إسداء النصح لهم الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه للصحابة لما يسألوه برضو عن الفتن عن اللي ممكن يحدث وكده يقول الواحد منهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني عن الحوض. شكلة الحوض دي نشرة عظيمة، نشرة عظيمة تخلي الواحد لو قدامه ايه من صنوف الهم والكرب والمعاناة يكاد ينساه، حتى وان كان الالم موجود يكاد ينساه لما يسترشر قلبه لحوض الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتظره عند الحوض وينادي عليه. هذا مما ينسيه هذه المعاناة وهذه الالام، هذا مما يعينه على الصبر. يبقى كل ما يوسوس اليك الشيطان ان الصبر قد طام واصبح مريرا، لا، مش انت نفسك في حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده كان للصحابة بس بسوء بس؟ لا، بل كل عبد صالح طائع في كل زمان ومكان من اتباعه صلى الله عليه وسلم يريد ان يستمسك بالحق الذي عرف ويعتزل الباطل، لكل هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وتابعيه بخير واحسان الى يوم الدين. اما بعد، اخواني، الفتنه هي المعصيه التي ظهرت وانتشرت بين الناس ولم تنكر حتى اعتادها الناس، وهي الان عديده. هذه الفتن عديده ظاهره منتشره. المؤمن الصادق مأمور أن ينكرها، وأقل ذلك الإنكار أن ينكر بقلبه، ليس بعد ذلك حبة من خردل من الإيمان. أقل الإنكار حتى إن لم يستطع بلسانه، هل هناك مواقف يعجز فيها الإنسان عن أن ينكر بلسانه؟ نعم، هناك مواقف يعجز فيها المؤمن حتى عن أن ينكر بلسانه، فلا أقل من أن ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الواجب أن ينكر المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فواجب عليه إنكاره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الفتن إذا انتشرت وظهرت هكذا ولم يكن هناك إنكار، يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعم الجميع بالعذاب، والعذاب كله مزيد من الفتن. هو الذي معنى عذاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل حاجة من السماء تاخذ الناس أو تهلكهم؟ لا، العذاب العام الشامل ده انتهى منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يعاقبوا بتتابع هذه الفتن. كل ما تخلص واحدة إلى الثانية بكثرة هذه الفتن حتى تكاد تستحيل الحياة على المؤمن مع ذويه في مثل هذه الظروف. يجب إقامة كتاب الله سبحانه وتعالى، يجب أن يبادر المؤمن الصادق إلى إقامة كتاب الله سبحانه وتعالى أوامرا ونواهيا في نفسه وفي ذويه. يعني الحد الأدنى اللي أنت بص الحالة في أنت، شوف الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه والنواهي التي نهى عنها، لقيت نفسك لسه مفرط في الامتثال لبعض الاوامر، لسه مفرط في انك انت تفعل بعض النواهي، ومش عاجبك عهد الفتن. لا، مش عاجبك عهد الفتن لما نلاقي نفسنا مفرطين احنا نفسنا اللي بنقول على نفسنا مثلا صالحين او طيبين او كويسين، لما نكتشف ان احنا مفرطين في بعض اوامر رب العالمين بنعملها ما بنعملهاش، وفي بعض النواهي بنعملها، بعد كده لا نعجب، نقول كده اللي خلانا مش عارف نعيش، نروح فين، نعمل ايه، ما تعجبش بقى. اذا انت حتى اللي بتعتبر نفسك من الطيبين ومن الصالحين ومن الكويسين ومن الناس اللي المفروض ان هم يصلحوا في هذه الاوضاع، انت نفسك لسه مش عارف تجاهد نفسك وتخليها تعمل ما ألزمك الله به من الواجبات، مش بتكلم عن المستحبات والمندوبات، ولسه في من النواهي المحرمات وعارف انها محرمه وبتعملها، تتعجب بعد كده من انتشار الفتن، وان الفتن دي هتخلص امتى وهتفتح منها امتى، لا ما تعجبش. اذا اول ما نبدا به ان ننتبه الى ما فرطنا فيه من اوامر وواجبات وما قارفناه من نواهي محرمات معاصي، هذا هو اول ما نلتفت اليه، فنقيم كتاب الله سبحانه وتعالى في حياتنا في بيوتنا، فنكتشف باذن الله تعالى كل ما نقيم كتاب ربنا سبحانه وتعالى بدرجه اعظم مما نحن عليه في حياتنا وفي بيوتنا، ان الفتن ستبدا تنقطع. هيحصل الله؟ هيحصل فتن كثيره محيطه بينا اللي عماله تزيد دي؟ لا، لو احنا انتبهنا لنفسينا وفتشنا عما فرطنا فيه من الاوامر والنواهي وبادرنا الى ذلك، سنكتشف ان هذه الفتن ستنقشع شيئا فشيئا. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يهدي القلوب، وهو الذي يفرج الكرب والهموم، الهموم التي تحيط بنا في عهد الفتن تزول بالرضا حينما يمتثل المؤمن انسانا حقيقيا لأوامر رب العالمين وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي ويجاهد نفسه عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتولد حالا من الرضا في القلب، تعالج هذه الهموم لذلك الرضا، فبنحل الهموم أمام الرضا. صنوف الأهم لكن في قلبك راضي شاعر برضا، تلاقي الهموم دي تطمحل، الكرب تزول تزول وتذوب بالاعتصام بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صنوف المعاناة تكاد تنسى كلما تذكرنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتظرنا عند الحوض وموعدنا معه عند الحوض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شقيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. نسألك بحق عزتك ورحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا رب أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، وبارك لهم في حسن توكلهم عليك، وفي رجائهم في رحمتك، وفي أخوتهم وعافيتهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين. فانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم،
اللهم اكشف عنا الفتن والهم والغم والكرب. اللهم اكشف عنا الفتن والهم والغم والكرب. اللهم اكشف عنا الفتن والهم والغم والكرب العظيم. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين. واقم السلام.